يوم القيامة ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر أرقى البشر، لا ينازعه في تلك الرفعة في أحد من أنبياء من الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء، وكلهم لا يوازنه في هذا. فلذلك قال: من جل عن مضارع في أمره الماضي وعن منازعه وآله الأطهار خيري أو ثم صحبه وتابعيهم بالتقى وحزبه. وكذلك أيضا أهدي الصلاة إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار، إنما ولد الله ليطهر أهل البيت، إنما ولد الله ليطهره أهل البيت، ويذهب عنكم الرجس ويطهركم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأطهار آله وآله صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، والأصح أنهم بنو هاشم وبنو مطلب، وكل من تنافى من تسلسل منهم قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا حديث ضعيف يعني آل كل تقي، وهذا ضعيف، لكن إنما ولي الله ورسوله والذين يعني، فهذا يدل على معناه يكفي أو يغطي ما يفيد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني كل متق يعتبر من آله على سبيل العموم، لكن لما ثم صحبه هذا معطوف على ما قبله، ثم صحبه عطف الصحب على الآل من عطف خاص على العم على المعنى الثاني، أو من عطف يعني التعميم عم به. لماذا؟ لأن بعض الصحابة ليس له دخل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عطفه عليه. وهذه الصلاة على الصحابة جاءت من العلماء، وليس النص الذي جاء في القرآن الكريم يعني صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما، هو الصلاة عليه. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له: أمرنا الله بالصلاة عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فهذا تفسير للآية. إذن الآية تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل منطوق، أن هذا تفسير لها. وأما الصحب فهذا لما جاء هؤلاء الأحزاب أو المتعزمون الذين يأخذون الصحابة من الرافض وغيرهم، فجاء العلماء رأوا إدخالهم في مثل هذا يعني إظهارا لشرفهم، إظهارا لشرفهم ودفاعا عنهم. فكأنهم يقولون: نحن معتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قائمة الأولى، وآله بعده، وصحابته معه أيضا، فنحن نعترف بفضلهم وندعو لهم خلاف ما يطعن الطاعنون الضالون الذين يزدرون بالصحابة جميعهم أو إلا 17 صحابيا كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يتبوهون. هذه كلها يعني أقوال باطلة أوحاها الشيطان إلى أوليائه وحزبه ليصدهم عن سبيل الله. فهؤلاء دفاعا عن ذلك قالوا وصحبه. وإذا استحسن العلماء إلى الآن لا زال الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه لهذا المعنى، لأن هذا إعلان لشرف هؤلاء. ولذلك قال بعض أهل العلم: الدعاء على المنابر ما كان من هذه السلف، ما كانوا يدعون الصحابة كذا. واستحسن علماء ذلك إشارة إلى ماذا؟ لأن عوام الناس يعتقد في الأئمة في أئمتهم وخطبائهم اعتقادا يعني، فهذا يدل على أن هؤلاء يدعون للأئمة لولاة أمورهم ويحبونهم، فالناس يعتقدون ذلك. فهذا من باب الدعوة إلى يعني إلى أن يتعاطف الناس مع ولاة أمورهم. من هذا المعنى استحسن متأخرون هذا المعنى لهذا المعنى، وهو أمر لا يبعد. لماذا؟ لأن يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك الأمير الخليفة قال: لا أزال أدعو له ليل نهار، لأن هو شخصيته وأذاه ضربه وحبسه إلى آخره، قال هذه شخصية يعني لأنا. أما هو ضبط أمور زمام المسلمين أمورهم ويعني وكانوا تحت كنفه ويعيشون تحت كنفه، وهو يعني على حسب ما يراه، وإن أضلوا الضالون أم مضلون فيريدوا خيرا، فلذلك يدعو له يجعو له كل دعوة يعني أرجوها على أدعو له. فمثل هذا العلماء يستحسنون لهذا المعنى فلا يبعو لذلك، وهذا من هذا القبيل. يعني الإنسان إذا صلى على الصحابة رضي الله عنهم يعلم الناس جميعا أنه يحب الصحابة، وأن الصحابة عنده في منزلة عالية، فيعتقدون يعني تبعا له يعني خيرا. وأما لو ترك على مثل أشياء لا الراقد يزول الله ما صلى على محمد وآل محمد، ما في صحابة ويلعنون أبا بكر وعمر فلان. لماذا؟ هم ضالوا. فهذا أهل السنة والجماعة استحسنوا هذه هذا الفعل لهذا المعنى. وتابعيهم بالتقى والذين تبعوهم بتقوى الله سبحانه وتعالى لا يوم الدين وحزبه من عطي من عطي الخاص على العام والعام على الخاص وكله لتقويم البيت ولا يبعد ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن بينا الحمد وأهميته وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه وبعد أي وبعد ما تقدم من الحمد من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه وبعد. هذه ليست السنة واردة إنما هي من استحسانات العلماء. السنة أما بعد السنة أما بعد. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بابا باب قول الخطيب أما بعد وأورد هناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد كان يقول أما بعد إشارة إلى هذا. وأما وبعد أولا هذا نظم أما بعد لا يستقيم وزنه فهذا ضرورة. ثانيا استحسن العلماء حتى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن بدأ في أول أما بعد يرحمك الله ثم قال وبعد في موضعين أو تقريبا موضعين قال وبعد وبعد. وهذه من استشارات العلماء. ونحن نقول للخطيب ولذلك أيضا للواعظ الذي يريد أن يقدم ذلك ينبغي له أن يلتزم أما بعد لأنها سنة وبعد هذا ما ورد في السنة وبعد ثم بعضهم يقول ثم أما بعد وهذا أيضا انحراف هذا ثم أما بعد ما في فإنه أما بعد فتقرأ ثم خطبة الحاجة أو ما تريده أنت صلي وتحمد كذا أما بعد. هذه السنة ينبغي إحياؤها ونرى كثيرا يغفل عنها أو يتغافل. وبعد قال طالب الغفران هو ابن عيسى عبد الرحمن وبعد ما تقدم قال طالب الغفران من ربي سبحانه وتعالى هو ماذا ابن عيسى عبد الرحمن هو عبد الرحمن وإنما قال عابد ليستقيم الوزن عبد الرحمن ابن عيسى عبد الرحمن ابن عيسى. وبعد هذه كما بدأنا الكلام فيها يقول العلماء نحن نعربها في ملحة الإعراب وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام في أول كتابه في بعد سطر فذا يقول هذا وبعد. هذه بعد هي من الظروف المبنية على الضم لقطع عن الإضافة ونية معناها. أصله وبعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله ومن ذكر معه كذا وبعد. هذا لما حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم يعني لماذا؟ لأنه سمنه غاية قبل وبعد قبل وبعد. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وضم بناء غير لا قبله قبله يقول قبله ايش قال وضم بناء غير ان علمت ما له أضيف نعم وضم بناء غير ان علمت ما له اضيف ناويا ما عدم قبلك غير قبلك غير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعض هكذا. ثم قال وآربه نسبا إذا ما نذكره قبلا وما من بعدك ذكره يعني وبعد هذا مبني على الضم وبعد يعني لو أعربناه جائز مثل هذا من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد وبعد هذا لنية رفع المضاف إليه وبعدا لقطع عن إضافة قبلا يعني وقساغ لي الشراب وكنت قبلا أغص بالماء بالأنباء الحميم وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم بماء الفرات هذا قبلا قطعه. فهو الأربعة بناء على الضم ثلاثة إعراب ثلاثة إعراب بناء على الضم وإعرابه على الضم على الظرفية يعني دون تنوين لنية لفظ مضاف إليه وتنوينه كذلك أيضا لقطع عن إضافة لفظا ومعنى جائز كلها. قال طالب الغفران هو ابن عيسى عبد الرحمن ماذا قال علي قد عول بعض الطلبة ولح في منظومة معذبة علي هذا مقول قول أضاده. قال عبد الرحمن مقول قول علي أو قد عول أي اعتمد بعض طلبة العلم أو بخصوص بعض طلبة علم الصرف علي قد عول بعض الطلبة ولحى. هذه لغة استعملها والمعروف كتب اللغة ألحى وألحى إلا إذا تركنا الواو وجئنا ألحى هذا يمشي مع النظر. وأما ألحى وألحى هذا ينكسر وزن. هو استعمل الثلاثي وسمائتي أيضا في موضع آخر يأتي قريبا لحى ما يقال لحى إنما يقال ألحى علي وألحى علي ألحى علي. لو تركنا الواو وجعلنا همزة يمشي وألح علي ذلك الطالب بعض الطلبة علي قد عول بعض الطلبة ولح وألح في منظومة أي في صنع منظومة مهذبة منقحة تلك المنظومة فأنا في الصرف على منظومة كائنة في الصرف ففي الصرف حتى في الصرف حتى يسلن حفظها أي ليسل عليه حفظ تلك المنظومة ويعذبن للرواة لفظها وحتى يعذب أن يكون عذبا سائغا مستساغا للرواة للنقلة لفظها لفظها عذب وحفظها سهل النظم هكذا. لماذا ثم علل ذلك بقول أن حفظ النثر ليس يخلو من نوع عسر ونظام يحلو. أنا كان لنظم لشافية بن الحجر ما أتممته أقول هل مشيت إلى بعد النص ما أدري على كل حال فقلت لأن حفظ نظم قريب من هذا البيت كان لي هناك ونقف في البلد فلما جيت هنا وجدت كم نظم له وتركته لأنه يعني تقريبا 3-4 نظم موجود بشافية فقلت إلى نفسي وتركته. فهناك لأن حفظ مع ندر خرج يعني ذثرا أو حرج لأن حفظ ما عن الدر خرج على الرعاة ممتنع أو حرج هذا الذي قلته هناك. الدواب التي خرجت من البيت على الرعاة يعني حفظها صعب والذي في البيت حفظها سهل ما يحتاج إلى هكذا. فمعناه تشبيه النثر كالدواب التي انتثرت من أخرى من البيت حفظها وجمعها هذا صعب والنظم عبارة كالدواب التي داخل البيت وهذه سهلة مراعاتها حفظها. فهذا قال هنا لأن حفظ النثر ليس يخلو عن نوع عسر من نوع عسر والنظام يحلو. أما المنظوم فهو حال عذب ولذلك ألح علي في طلبه فعني فماذا النتيجة فكان عذري باشتغال الوقت له باشتغال الوقت عن ما رامه وما له بالذكر عنه فاعتذرت إليه اعتذاري من عذري أي اعتذاري باشتغال الوقت أي باشتغالي في الوقت عما رامه أي عن الذي قصده والنظم نظم كتاب الصرف وما له بذكر عنه أي ظهر بذكره وهو طلبه النظم الوقت مشغول. قلت له أنا مشتغل وقتي فيه أشغال غير هذا لا أستطيع أن أنظمه فلم يفيد عذري ولح في الطلب ولم أجد بدا عن الذي طلب يعني فلم يفيد عذري أي اعتذاري إليه ما نفع أبا ولح وقلنا إيش ألح في الطلب لو تركنا الواو كان أحسن ألح في الطلب أي في طلبي واصل يعني قال يا شيخ انظمني ولم أجد بدا أي غينا عن الذي طلب ما يسعني إلا أن أسعفه بطلبته. فعند ذلك ماذا فعند ذا شمرت ذيل العزم موجها فكري لهذا النوم فعند ذا أي فعندما لم ينفع اشتغال اعتذاري إليه لاشتغال في الوقت شمرت ذيل العزم شمرت العزم ذيل العزم هذا تشبيه يعني شبه عزمه وقصده ونيته بثوب له ذيل ينجر. فإذا إنسان إذا كان له ثوب ينجر وأراد أن يسرع في المشي ماذا يعمل شمر يرفع فوق فهذا يريد أن يسرع في العمل فشمر ذيل العزم شمرت ذيل العزم يعني بل يعني ذيل العزم موجه الفكري لهذا النظم وجهت فكرته لهذا اللفظ. واخترت من مقدمات الفن مختصر العزي فهو يغني. واخترت من مقدمات الفن مقدمات كسر الدال من مقدمة الجيش وفتحها من مقدمة تقدم يا تقدم متقدم مقدمات جمع مقدمة والمقدمة بكسر الدال من تقدم من قدم اللازم من قدم اللازم لا تقدم ما تقول تعالى أيها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا أو من قدم اللازم أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله من قدم قدموا. وعلى هذا تكون يكون لازما هي مقدمة معناه تتقدم أمام المقصود أي حقها هكذا. أو من قدم المتعدي قدمت زيدا إلى كذا معناها أنها تقدم قارئها على غير من قرأها في هذا الفن مقدمة. ومقدمة فتح الدال وهذا من قدمة مغير الصيغة فإذا هي مقدمة معناه تستحق أن يقدمها قارئها ومقرئها ومدرسها قبل غيرها لتكون وسيلة إلى غيرها لكونها سهلة. وقد قرأتم الكتاب وسهولته رأيتم وقواعده مفيدة جدا مع وجازة ألفاظه. هذه مقدمة العز. مقدمة العز اخترت مقدمة العز أو المشروب الزنجاني ونقل عن بعض أن مختصر مع جمع إلى آخره فهو يغني عن غيره. فهذا الكتاب يغني في باب ما أذف فيه عن غيره من المختصرات وفعلا يعني مطولات غير مختصرات. في المختصرات في الفن المختصر الكتاب يغني وقصدك في هذا من غيره بل ربما زدت على ثم قال نظمت هذا الكتاب مختصر العز بل ربما زدت ولا لا تصير على ما فعله هو بل ربما زدت على ما قد حوى فوائدا من آخر بل ربما زدت على مختصر العز فوائدا منها خلع لم يذكرها هو أزيدها في نظم هذا مع أن النظم خلاف ذلك أنه يترك من النثر كثيرا ولكن هو رأى أن يزيد فوائد لذلك صار 500 بيت ما قد حوى فوائدا منها خلع فلم هذه زوائد هذه فائدة زائدة على الكتاب. الأمر الثاني قال فلم أوافق على ما رتب لأن عن ترتيبه الطبع نبع. هذا من جملة الفوائد وهو أن الكتاب ترتيبه ما هو حسب اللائق فلذلك خالفته في الترتيب لأن الترتيب أهم للفهم من حيث استفادة الطالب في فهم المسائل. إذا كانت مرتبة مقدم مؤخر كذا يفهمها تماما وإذا كان تلخبط عليه مثلا ما يقدم تأخر كذا ربما يصعب عليه ذلك. فأنا رأيت أن أقلب ترتيبه وأجعله حسب ما يتناسب عندي فهذه جملة الفوائد التي خالفه فيها زيادة هذا لأن الترتيب كان من حق صاحب الكتاب الأول ولكنه ما رتبه بعض المواضع بعضها حسن جميل فلذلك هذا خالف في الترتيب. لماذا؟ لأن عن ترتيبه الطبع هذا منصوب اسم إن مؤخرا الله يدي هذا الكاتب هذا الطبع نبا لأن عن ترتيبه الطبع لأن الطبع الذي طبع عليه الإنسان في فهم المسائل نبا أي باود وأبى ذلك يعني باود عنه يعني معناه أن الطبع لا يقبل ذلك ترتيب صاحب الكتاب يعني أي في بعض المواضيع وليس كله بل فيه قد خالفته كما ترى بل فيه أي في الترتيب قد خالفته كما ترى ستراه ذاك كما ترى ذاك أي مخالفة له. وكم فاق الذي تأخر وقديما قيل كم ترك الأوائل للأواخر يعني كثير ترك يعني معناه أن الذي تأخر وكم فاق الذي تأخر هذا المتأخر يكون أحيانا فائقا على متقدم معناه كم فاق الذي تأخر ولذلك قال هنا وكم فاق الذي تأخر الذي تأخر زمن أحيانا يفوق. والعلم مواهب كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في مقدمة التسهيل قال هناك العلم مواهب من الله سبحانه وتعالى ولا يكف عند أحد إلى آخر عبارته. فالعلم مواهب الله يهب الله سبحانه وتعالى لمن متأخر ما لا يهب متقدم لكن هذا قلة فرب فقيه يعني حامل للفقه إلى من هو أفقه من يوسف ربا، وعبر بربا للتقليل، يعني معناه إن متأخرين ربما يفوقون متقدمين، وهذا هو الواقع كثيرا، ولكن في الأصل أساسا المتقدمون أعلى رتبة وعلمهم أنفع. ثم قال وعند أبين لنا تسميته، وعندما تم لها تصنيفي لها أي لهذه المنظومة تصنيفي سميتها الترصيف في التصريف. الترصيف في بيان علم التصريف، التصريف في الترصيف، في التصريف الترصيف رصف الحجر ضم بعضه إلى بعض حتى يكون مرتبا، ترصيفه هذا معناه رصف مسائل الكتاب مسائل تصريف العزي وجعله منضما بعضه إلى بعض فسماه الترصيف في التصريف، التصريف الترصيف في التصريف. وأسأل الرحمن أن يسهله أي نظم وخالصا لوجهه أن يجعل هذا دعاء من الناظم رحمه الله تعالى في تسهيل المشي على النظم، وكذلك أن يجعله خالصا لأن الإخلاص أساس كل عمل، كل عامل يعمل على أسس على أس الإخلاص فعمله نافع له ولغيره. فعلماء المتقدمون لما أخلصوا في تأليفاتهم انتفع متأخرون في ذلك لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى وكتب الله لها القبول، وأما خلاف ذلك فرب مؤلف لا يعرف له اسم أو ولا يرى له أثر ولا عين، وهذا يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى، بعض الناس كتب له القبول. ابن مالك مؤلفاته كثيرة حتى الكافية الشافية موجودة الآن ولا يلتفت أحد إلا بعض الناس المتخصصين. الألفية هذه وقالوا إنه اختصر من الكافية خلاصة، خلاصة أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة لبعض أولاده، يعني يريد أن يشجعه على الحفظ فكتب الله لها القبول. حتى عند غير أهل السنة حتى الشيعة هذه مقبولة عندهم، يدرسونها ويدرسونها مقبول كتب الله لها القبول. وجاء بعده السيوطي فقال فائقة ألفية من مالكه وضافي وإلى الآن موجودة ولكنها فلا وجود لها. وجاء بعد الأجهور فائقة ألفية السيوطي في الجمع والجاز والضبوط ما في. وجاء الشيخ إبراهيم عندنا هناك فائقة ألفية للأجهور وإلى آخر ما قاله، وتلميذه محمد ايش اسمه فكانت فائقة ألفية البريهني وقال صغرتني. الحاصل هذه كلها ما كتب لها القبول. والمهم يعني هم حسب إخلاص ينالون أجلها، ولكن انتفاع المسلمين أمة الإسلامية بها خاص بابن مالك، يعني كل أحد يعني إذا وجه قلبه لحفظها مفتوح عليه، وإذا توجه إلى الأمور الأخرى ما هو من شرعي هذا، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وقالوا إنه كان يعني قليل الحظ في التدريس في حياته ابن مالك، ولما جاء إلى دمشق كان يخرج الشوارع ويقول من يريد علم الحديث، من يريد علم النحو، من يريد البلاغة، من إلى آخره، فقد أخلصتها في ذمتي. يعني ويرجع، وإذا لم يجب أحد يرجع إلى بيته وهناك الواصف تأليفه، ما هو قليل، ما هو كثير الحظ في التدريس. فعوضه الله تعالى بقبول كتبه ما شاء الله، فصار الشرق والغرب كله أتبع لابن مالك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال هذا الأساس يعني خلاص هو المطلوب. ثم قال مقدمة، وقد تتكلم عنها مقدمة والمقدمة نوعان، مقدمة علم ومقدمة كتاب، مقدمة علم ومقدمة كتاب. أما مقدمة الكتاب فهي مقدمة العلم تقريبا هي المبادئ العشرة، يعني المبادئ العشرة ما إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة ونسبة وحكمه والواضع والحكم وفضله ونسبة والواضع وحكمه والاسم الاستمداد حكم الشارع وبعض والبعض بالبعض اكتفى ومن مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درج جميع هذا الشرف. هذا صبان هو الذي قال هذه الأبيات. المبادئ العشرة تقريبا يتسمى مقدمة العلم، مقدمة العلم هذه مهمة لأنها إذا تقدمت يكون الإنسان على بصيرة. إذا قدمت المبادئ العشرة أساسا بعض الثلاثة الموضوع والحد والثمر والفائدة الغاية هذه أهم. لماذا؟ لأن أي إنسان يدخل في أي فن أولا يعرف موضوع ما يدرس فيه، وثانيا تعريفه، وثالثا غايته وفائدته. فإذا لم يكن على هذه المعلومات ضائع إلى آخر الكتاب ما يستفيد. فلذلك يعين هذه الأشياء أو العشرة كلها تسمى مقدمة علم. وأما مقدمة الكتاب فهي ألفاظ تقدمت أمام الموضوع لارتباط له بها، لارتباط لها به وانتفاع بها فيه، هذا يسمى مقدمة الكتاب. مثلا فيما سيأتينا فكذا وكذا وكذا، مثلا يقول لك في العروض فيما نمثل به سابقا، هو يقول العلل الحذف كذا القطع، هذه الأشياء مثلا تأتي العروض 15 في مقدمة، هذه تسمى مقدمة ليه؟ مقدمة الكتاب، لأنها يستفاد بها داخل الكتاب مقصود، ويستفاد منها قبله يعني في وترتبط بها ارتباطا وثيقا، لذلك تسمى مقدمة الكتاب. ويشمل الاثنين، هنا الظاهر أنه مقدمة علم، وسيدخل أيضا أيوة نعم، والظاهر أنه مقدمة علم. هنا يقول هنا في اللغة التصريف، هذا لماذا؟ لأن هذا التعريف والحد. في اللغة التصريف تغيير، هذا لغة في لغة العرب معنى التصريف تغيير، صرفت الشيء بمعنى غيرته. وفي عرفهم أما اصطلاحا في اصطلاح الصرفيين مصدر فعل صرفي، مصدر لصرف يصرف تصريفا، مصدر هذا مصدر حدث يعني يصرف تصريفا. ثم عرف هذا المصدر الذي اصطلحوا عليه بقوله تحويل أصل لمثال أو إلى أمثلة تخالفت ليحصلا بذاك معنى أو معان جمة وإن تشى العلم فهاك رسمة. يعني معنى ذلك أن التصريف في اللغة التغيير. وأما في اصطلاح الصرفيين التصريف معناه تحويل الأصل الواحد لمثال واحد أو إلى أمثلة مختلفة، يعني لا متخالفة مختلفة، ليحصل به أو بها معان كثيرة، معنى أو معاني مختلفة. إذا كان أصل واحد، إذا كان أصول مختلفة يعني معاني مختلفة.